ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الثاني من شهر 12 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. القوات المشتركة تهاجم الإمارات وتشاد وتكشف عن ضبطها أسلحة خطيرة بالقرب من نيالة. في تصعيد لافت، البرهان يصف عبد الحي يوسف بالتكفير ويقول له ابقى في مكانك الساقط فأنت لا تستطيع مواجهة الرجال. تجدد القصف المدفعي في الفاشر وأم درمان. تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم تجري حوارات مع القوى الشبابية بشأن إيقاف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع صوت انفجارات ضخمة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، بينما أرجعها مواطنون للطائرات المسيرة التي ظلت توالي الهجوم على المدينة الأيام الماضية. نفذت السلطات في مدينة عطبرة وشندي اعتقالات وسط من تشتبه فيهم بعلاقتهم بإطلاق المسيرات والدعم السريع. وتصدت المضادات الأرضية للجيش أمس لمسيرات هاجمت مدينة عطبرة. كشف مواطنون من الفاشر عن تجدد القصف المدفعي بواسطة الدعم السريع على المدينة صباح الأحد، وكانت الفاشر شهدت يوم السبت قصفا مدفعيا على مقر الجيش بالمحور الشمال بجانب قصف سوق معسكر نيفاشا للنازحين لليوم الثاني على التوالي، فيما واصل الطيران الحربي سلسلة من القصف الجوي اليومي بالمحور الشرقي للمدينة. وأشار شهود عيان إلى تحليق المسيرات باتجاه قيادة الفرقة السادسة مشاح، وأكدوا أن القصف المدفعي بسوق المواشي يوم الجمعة تسبب في مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي ولاية الخرطوم شنت قوات الدعم السريع قصفا مدفعيا على أم درمان يوم الأحد. وقالت قوات الدعم السريع في بيان أنها دمرت عدد من المراكب العسكرية لميليشيا البرهان من نيل الأبيض. قالت القوات المشتركة في بيان لها اطلع عليه راديو دبنجا أنها تمكنت من إحباط وصول أسلحة خطيرة عبر عملية عسكرية نوعية ومحكمة تم تنفيذها في منطقة بالقرب من مدينة نيالا صباح الأحد. وأسفرت هذه العملية النوعية بحسب البيان عن استعلاء القوات المشتركة على 9 طائرات درون قادرة على حمل صواريخ أرض جو وقتل أكثر من 30 جندي للدعم السريع وتدمير 8 آليات عسكرية. في السياق ذاته وجهت القوات المشتركة رسالة لدولة الإمارات قائلة يجب أن تعلموا أننا نترصد كل خطواتكم من وراء الحدود الغربية والشمالية، وسوف لن تنجح مخططاتكم مهما بذلتم من الجهود والمؤامرات، فكفوا عن العبث بأرضنا وأمننا، واعلموا أنكم تهدرون ثروات شعبكم في مشروع خاسر والهزيمة هي مصيركم في السودان. وطالب البيان حكومة تشاد بوقف ما أسماه بالعبث وعدم تقديم الأسلحة والمؤن للدعم السريع. في أول رد فعل لحديث دكتور عبد الحي يوسف، قال القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمام حشد من الجنود في أم درمان، قال الجيش ليس ملكا لشخص، وإذا كانت هناك أي جهة لديها فرد يقاتل من أجلها فلتأتي وتأخذه. وشدد البرهان على أن الجيش مستقل ولا يأتمر بأمر أي جهة، داعيا إلى عدم التحدث باسمه. وفي سياق ذاته رفض البرهان التشكيك في الجيش وقال أي شخص يشكك في هذا نقول له تعال لترى بعينك، لأنه أمس كان هناك تكفيري ونحن نعده من التكفيريين قال أنه لا يوجد جيش. وأضاف نقول له ابقى نائما هناك في هذا المكان البارد لأنك لا تستطيع مواجهة الرجال والجلوس معهم. وتابع سمعنا أمس شخصا ضلاليا يتكلم نقول له كل إناء بما فيه ينضح. وأضاف في هذا الخصوص
امبارح واحد تكفيري احنا عنده من التكفيريين قال جيش ما في. لأنه تخليك نوم هناك في حتة الساقطة دي، لأنه ما بتقدر تيجي تواجه الرجال هنا ولا بتقدر تيجي تقعد مع الرجال هنا. امبارح حزين سمعنا في زوج قاعد يتكلم، واحد من الضلالية هناك، واحد ضلالي، نقول له كل إناء بما فيه ينضح.
كشفت غرفة طوارئ جنوب الخرطوم عن ارتفاع في السلع الأساسية بحسب الأسعار في السوق المركزي الخرطوم، حيث بلغ سعر جوال السكر 50 كيلو 220 ألف جنيه، وجوال الدقيق 25 كيلو سين زائد الخباز 90 ألف جنيه، وجوال الدقيق المصري سولارا نايل جروب 25 كيلو 80 ألف جنيه، وبكت سيجا 10 كيلو 40 ألف جنيه، فيما بلغ جوال العدس 25 كيلو 100 ألف جنيه، وجوال الأرز الكبسة 25 كيلو 85 ألف جنيه، والمأكرونة 10 كيلو 37 ألف جنيه، وجريكانة زيت الفول 36 رطل 120 ألف جنيه، وكرتونة زيت رويال 1 لتر 110 جنيه، وكرتونة زيت رويال 4 لتر 150 ألف جنيه. ووصل سعر كرتونة صابون الغسيل ستار 40 حبة 40 ألف جنيه، فيما وصل جوال البليلة العدسية 330 ألف جنيه، وجوال الكبكبي 130 ألف جنيه، وجوال الفول المصري 550 ألف جنيه، فيما وصل شوال البصل إلى 250 ألف جنيه، وشوال الملح إلى 40 ألف جنيه. وجهت شبكة أطباء السودان مناشدة عاجلة إلى المجلس الطبي السوداني، تطالب فيها باتخاذ خطوات فورية لمعالجة التحديات التي تواجه الأطباء والكادر الصحي في البلاد نتيجة للحرب التي أثرت بشدة على القطاع الصحي والبنية التحتية. وأكدت الشبكة في بيان لها اطلع عليه راديو وطبنجا، أكدت أن الأطباء يعانون من تأخر إجراءات التسجيل ومزاولة المهنة، إضافة إلى الضغوط النفسية والاجتماعية الناجمة عن الظروف الراهنة، وأشارت إلى ضرورة الإسراع بتسجيل الأطباء الجدد الذين لم يحصلوا بعد على شهادة التسجيل التمهيدي، مشددة على أهمية استجابة المجلس الطبي لهذه القضية بشكل فعال. وعلى صعيد إجراءات امتحانات مزاولة المهنة، اقترحت الشبكة تحسين آليات الامتحانات لتكون أكثر مرونة وشفافية من خلال اعتماد بنك أسئلة موثوق وتوسيع مراكز الامتحانات في الأقاليم خاصة في مدينة أم درمان لتلبية احتياجات الأطباء العائدين. الخبر الأخير في النشرة، بحث اجتماع بين نائبة رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم وممثلين عن الهيئات الشبابية، بحث أهمية التنسيق بين الهيئات المدنية المطالبة بوقف الحرب والدعوة إلى توسيع الجبهة المدنية لتحقيق الكتلة الحرية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب السوداني. واجتمعت نائبة رئيس الهيئة القيادية لتقدم هيام البشري في مقر المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية بكمبالا يوم الجمعة مع ممثلين عن الهيئات الشبابية، بما في ذلك الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول الديمقراطي وتنسيقية القوى الشبابية. وأوضحت التنسيقية في بيان صحفي أن الاجتماع جاء بهدف تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة، إلى جانب بناء شراكات قوية بين مكونات العمل المدني لمواجهة التحديات الحالية واستثمار الفرص المستقبلية من أجل وقف الحرب. وأشاد المشاركون بدور تقدم في توحيد القوى المدنية والديمقراطية والشبابية والثورية، مؤكدين أن جهودها المستمرة تسهم في الدفع نحو إنهاء الحرب وبناء دولة جديدة تستكمل مهام الثورة. وأقر الاجتماع بأهمية دور الشباب في إيقاف الحرب، خاصة أنهم يمثلون الأغلبية في المجتمع ويشكلون الوقود الفعلي للصراع. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الحوار بين القوى الشبابية وقوى الثورة ضرورة ملحة في ظل الواقع المأساوي الذي يعانيه الشعب السوداني. فالأولويات الأساسية لشعبنا تتمثل في حماية أرواحهم وتوصيل المساعدات الإنسانية إليهم، والتي يجب أن تكون فوق أي أجندة سياسية. وناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الهيئات المدنية المطالبة بوقف الحرب والدعوة إلى توسيع الجبهة المدنية لتحقيق الكتلة الحرية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب السوداني. وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على ضرورة الدفع بأجندة الشباب السياسية وضمان تمثيلهم العادل في العمليات السياسية ومنابر التفاوض التي تهدف إلى إيقاف الحرب، مع التأكيد على التمثيل الفعال للشباب والشابات في جميع المراحل المستقبلية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرات لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جينيو.
راديو دبنجا كينانك.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعينا الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعينا الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جينيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو. كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقة اليوم نتناول فيها الظواهر الاقتصادية التي نتجت مؤخرا بسبب الحرب، سواء كانت ارتفاع الأسعار في معظم أسواق السودان بالإضافة إلى انعدام السيولة بجانب قلة الإنتاج والمجاعة وسعر الدولار المتذبذب. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الخبير الاقتصادي كمال كرار. أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال في حديث اليوم، ونحن نتحدث يعني عن الظواهر الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا في معظم ولايات السودان، ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة وقلة الإنتاج ومجاعة وتذبذب في سعر الدولار. ما هو التفسير الاقتصادي لهذه الظواهر في رأيك أنت كخبير اقتصادي؟
يعني كل الظواهر الاقتصادية الراهنة دي يعني سواء كان في مستوى الأسعار ولا كان على مستوى الإنتاج ولا على مستوى المجاعة ولا سعر الدولار ولا كده، يعني كلها ناتجة عن وضع غير طبيعي، يعني قد لا يمكن تفسيرها اقتصاديا يعني. والوضع الغير طبيعي ده يعني ناتج بسبب الحرب، والاقتصاد عموما يعني في أي بلد بينهار بفعل الحرب، حتى ولو كان اقتصاد قوي ولا مستقر ولا كده يعني، وبسبب الأوضاع الغير مستقرة حتى لو ما في حرب، لكن لو بقى في توتر سياسي ولا بقى في نزاعات ولا بقى في زلازل ولا براكين ولا كده، أو في النهاية التأثير الكبير بيجي على الاقتصاد. وفي بلدنا دي يعني مهما حاول النافذون، يعني سواء كان وزراء ولا سواء كان مسؤولين ولا كده، يعني مهما حاولوا إنه يتحدثوا عن الاقتصاد والإنتاج وكأنه الأمور يعني طبيعية في بلادنا، دائما هم بيقلبوا الحقائق يعني رأسا على عقب، يعني لأسباب سياسية ولا لأسباب تخصهم أو كده يعني. لكن الشاهد إنه الحرب دي أثرت سلبا على الإنتاج، و تفسير بسيط يعني، لأنها بتدور في مناطق إنتاجية، والمناطق الإنتاجية دي أصبحت مناطق عمليات زي الجزيرة وزي النيل الأبيض وزي كردفان وزي دارفور مثلا، مناطق إنتاج زراعي وحيواني كانت يعني قديما، لكن أصبحت مناطق عمليات عسكرية، وبالتالي خرجت عن دائرة الإنتاج. والطلب الكلي كده في السودان ده تراجع بصورة كبيرة بسبب يعني أول شيء تفشي البطالة، معظم الناس ما عندها دخول، والشركات قفلت والوزارات قفلت، والناس دي كلها قاعدة في يعني على تعيش على ما هبات الخارج يعني، أو الناس اللي قاعدين في دول برا وكده بيرسلوا لأهلهم جوا وكده. فأصبح معظم الناس يعني في الداخل أصبحوا بلا أجر يعني وبلا دخل وكده يعني. أكيد طبعا بعد ده بيأثر على الطلب الكلي، بتراجع وبنخفض بصورة مريعة وكده، والكتلة النقدية ذاتها نفسها أصبحت محل تساؤل، بالذات الودائع كانت في البنوك، يعني مفهوم إنها حرقت ولا نهبت، ومعظم فروع البنوك دي كانت في الخرطوم يعني، وما في هسه رقم محدد كده بتطلع بنك السودان ده عن إنه الكتلة النقدية دي كانت كم وهسه كم وكده يعني. والدولة نفسها طبعا لا توجد كمؤسسات قائمة وسياسات ووحدة جغرافية وكده، يعني العوامل المجتمع دي هي بتلخص الموقف الاقتصادي الحالي. وقلت أن الطلب الكلي تراجع، وده يمكن بفسر الحاجات دي كلها السيدة هسه. الطلب الكلي يعني بمعناه الاقتصادي يعني هو مفهوم بالغ الأهمية، وهو معناه يعني الطلب الكلي معناه إجمالي الطلب على السلع والخدمات يعني داخل الاقتصاد. ومكونات الطلب الكلي ده 4: الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات. صافي الصادرات يعني الواردات ناقص الصادرات، لما تكون الواردات الصادرات أكثر من الواردات صافي الصادرات بيكون موجب، والعكس بيكون سالب يعني. لكن كل المكونات دي لو نلاحظ نحن في ظل الحرب دي، كان استهلاك ولا كان استثمار ولا كان إنفاق حكومي ولا صادرات، تراجعت بسبب الحرب أو مؤشرات ذاتها بقت سلبية يعني، وبسبب الحرب وبسبب قلة الدخول زي ما قلنا وانعدام وكده. لكن نشوف إذا انهار الطلب الكلي ده بيحصل شنو. الطلب الكلي ده لما ينهار بينهار بيحدث الركود، وتغلق المنشآت الاقتصادية القليلة القائمة يعني، وتنهار البنية الإنتاجية يعني بشكل مريع، باعتبار أنه ما حيكون فيه أسعار مجدية، باعتبار أنه ما حيكون فيه استهلاك، باعتبار أنه قدر السلع البتون تجدي ما عندها، ما في طلب عليها. وبالتالي يعني الكلام ده ممكن يفسر انخفاض أسعار اللحوم يعني هسه في كردفان ولا دارفور، يعني ما بنقدر نقول أنه خفضت أسعار اللحوم دي يعني لأنه حصل تخفيض كبير في تكاليف الإنتاج، أو لأنه حصل دعم من مؤسسات الدولة لمنتجين اللحوم وكده، أبدا على الإطلاق. لكن ده ممكن نفسر بانخفاض الطلب الكلي في المنطقة دي كان، وانعدام السيولة النقدية، وربما يعني أسهم الكلام حول منع التصدير بتاع المنتجات الحيوانية والحيوانات في خفض الأسعار وقتيا يعني، ممكن لما كده، لكنه ما العامل الحاسم يعني في شنو، في خفض الأسعار. كذلك يعني ارتفاع وانخفاض سعر الدولار في منطقة مقارنة بالجنيه، يكون في بور السودان الدولار مرتفع، يكون في القضارف الدولار ناقص أو منخفض أو كده، يعني هي ظاهرة تحدث هسه من منطقة لأخرى وبسبب الحرب برضه، لأنه وكأنما هسه الولايات المختلفة دي كأنها مقاطعات معزولة عن بعضها البعض، يعني انعدمت وحدة الدولة وإن انعدمت السياسات الاقتصادية المنظمة، يعني ففي منطقة ما لما يكون الاحتياج للسيولة النقدية بالجنيه السوداني كبيرة، يعني ممكن الدولار يكون منخفض. وفي منطقة تانية عندما يكون الاحتياج للدولار كبير مثلا عشان لسفر زي بور السودان دي، تكون محتاج للدولار عشان تسافر أو عشان تنجز إنجازات بعينك كده، يعني عندها علاقة بشنو؟ باحتياجاتك أنت، أو عندها علاقة ب أو مصدرين أو موردين دايرين دولار عشان يجيبوا حاجة في بور السودان، الدولار بتلقى مرتفع. لكن في حتات تانية في ناس بيكونوا دايرين سيولة عشان يأكلوا ويشربوا، دايرين بالجنيه السوداني عشان يتحركوا من منطقة لمنطقة، دايرين بالجنيه السوداني وكده، الكلام ده بيأثر على سعر الدولار في المنطقة دي، لكن ليس ظاهرة عامة. يعني ما بنقدر نقول الكلام ده لأنه في تعزيز لقوة الجنيه الشرائية ولا لقيمته التبادلية، عشان كده يعني انخفض سعر الدولار في منطقة، ما بنقدر نعمم الظاهرة ده على السودان كله، لكن بس هي تفسير الوحيد إنه في منطقة ما لما يكون الطلب على الجنيه كثير الدولار بنخفض، لما يكون الطلب على الدولار كثير الجنيه بنخفض، وهكذا. يعني ده سوقنا ذاته لكلام مهم جدا، إنه تأثيرات الحروب دي كلها على الاقتصاد بتاخد زمن طويل بعد انتهاء الحروب، ما إعادة الإعمار والكلام ده كله ما بيسهم في انتعاش الاقتصاد بعد الحرب. لكن الحروب دي عادة هي وبالذات في بلدنا دي، يعني هو حدث انهيار كبير في أعمدة الاقتصاد الأساسية، بالذات يعني الانتاج الزراعي والصناعات التحويلية والانتاج الحيواني وكده. والاقتصاد بتاعنا ده نفسه كان بيعاني من أزمة عميقة قبل الحرب أو من سنوات كده من قبل الحرب، الآن هو في خضم هذا الانهيار، في خضم هذه يعني ممكن نسميه نحن الكارثة الاقتصادية الماحقة، يعني اللي تسببت فيها هذه الحرب. يعني والحرب دي يعني ضربت المنتجين في مقتل، وضربت حتى القليل من يعني من المنشآت الاقتصادية اللي كانت بتعمل في الداخل، يعني وأثرت كبير يعني في مستوى حياة الناس، وضربت المجاعة يعني بلادنا دي بسبب يعني هذه الحرب. يعني ومعظم الناس اللي كانوا منتجين أو كانوا شغالين أو موظفين أو عمال أصبحوا الآن يا نازحين يا لاجئين، فهذه خسائر فادحة على مستوى الاقتصاد، يعني يصعب يعني إنها يعني تتعوض كده خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الحرب. دي بتكون دائرة لها خطط كبيرة ودائرة سنوات طويلة عشان الناس ترجع لنفس الموقع اللي كانت عليه يوم 15 أبريل ولا كده. يعني فعلى كل يعني الاقتصاد نفسه في أي دولة في العالم ده يعني لا تفعل القوانين الاقتصادية فعلها إلا في أوضاع طبيعية. أوضاع طبيعية معناها في سلام وفي ناس مستقرين وفي إنتاج وفي ناس بتاكل وتشرب وفي ناس بتمشي بأعمالها وفي استثمار وفي صادر ووارد أو كده. لكن فيما يتعلق ببلادنا دي يعني كل العمليات الاقتصادية دي هسه الآن هي متعطلة ومتوقفة بسبب الحرب، والإنفاق الحكومي نفسه يعني اللي بيأثر على الطلب الكلي ده ومتجه الآن نحو العمليات الحربية، وليس يعني حول خلق وظائف جديدة أو حول إعادة الإنتاج أو توفير الخدمات أو خلافه أو كده. وعليه يعني ممكن نلخص الكلام ده كله بالقول إنه هذا الاقتصاد في مأزق، وهذه الحرب عطفت بالاقتصاد السوداني، وإنه يعني كل ما يمكن أن يحدث الآن من ظواهر اقتصادية لا يمكن تفسيرها إلا في إطار إنه السودان ده كوحدة جغرافية غير موجود، وكدولة منظمة غير موجود، وكسياسة اقتصادية غير موجودة. غابت الدولة معناها بغيب الاقتصاد، ويغيب أي فعل مؤثر يعني في الاقتصاد بسبب إجراءات يعني اقتصادية أو كده. كل الأمور بتمشي بمفهوم رزق اليوم باليوم، أو بمفهوم إنه يعني السودان ده يعني وكأنما دولات صغيرة، كل دولة يعني في حتتها هي بتنظم أمورها الاقتصادية يعني بالكيفية التي تراها مناسبة وكذا يعني. وما في أكثر مما يقال يعني عن الاقتصاد السوداني أكثر مما يمكن نلخصه أنه الآن في محنة يعني شديدة، وهذه المحنة يعني الدفع الثمن غالي فيها الشعب السوداني اللي أساسا كان فقير ويعني بيعاني، والحرب دي يعني زادت معاناته بشكل كبير في غياب أي جهود يعني جادة كده لوقف الحرب واستعادة الأوضاع الطبيعية.
شكرا جزيلا أستاذ كمال كرار الخبير الاقتصادي، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، ولتناولنا من خلاله الظواهر الاقتصادية التي نتجت بسبب الحرب، سواء كانت ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة وقلة الإنتاج والمجاعة وتذبذب سعر الدولار. شكرا جزيلا، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم في لقاء آخر، لكم مني عاطر التحايا.
Yeah. هذه هي الحرب، والذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لتغطية أوضاع التعليم في للاجئين السودانيين في مصر، حيث كانت السلطات المصرية قد أوقفت المدارس السودانية هناك قبل أن تسمح بفتح مدرسة الصداقة السودانية التابعة للسفارة. وللحديث عن أوضاع التعليم للسودانيين في مصر حنستضيف الأستاذ بمدرسة القبس المنير بالقاهرة إسماعيل شريف، وبنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أوضاع التعليم عندكم كيف.
بإمكاننا إنه نقول إنه أغلب السودانيين اللي فروا من الحرب وجوا القاهرة كان هدفنا الأساسي في جيتهم للقاهرة هو تعليم أبنائهم. يعني صحيح الحرب قاسية، وصحيح الناس بتخاف من الموت وكل التفاصيل دي، لكن يظل السبب الأساسي اللي جعل كثير جدا من الأسر السودانية تطلع من السودان وتجي مصر هي سعيها الحسيس والاهتمام البالغ بقضية التعليم. فأغلب السودان اللي وصلوا جمهورية مصر العربية جابوا معهم أولاد بغية استمرار تعليمهم. الآن المشهد بيؤكد أنه في ضبابية كبيرة جدا جدا في قضية التعليم السوداني بالقاهرة، قرارات متكررة وتحذيرات تطليق السفارة بين الفينة والأخرى، بتحذر فيها أولياء الأمور من تسديد أي رسوم للمدارس، بتحذر فيها المدارس نفسها أو أصحاب المدارس من فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري إلى مناشدات السودان باستمرار عملية التعليم السودانية بالقاهرة. عموما في المجمل نستطيع نقول أنه احترام السيادة مهم، نحن كضيوف في دولة مستضيفة ينبغي نلتزم بتنفيذ القوانين بتلزمنا بها الدولة، وده حق طبيعي ما في دور يقدر يتكلم فيه إطلاقا، ده حق أصيل للجانب المصري أنه يعني يتخذ أي قرار يراه مناسب تجاه قضية التنظيم وتقنين أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. نأمل أنه المطلوبات اللي تطلبها الدولة المصرية تكون برضو معلنة واضحة للكل، حتى يعلم كله ولي أمر وكله تلميذ وكله كله صاحب مدرسة وكل مدرس مصفوفة المطلوبات الطالبات الدولة عشان تقنن أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. فلما يكون المصفوفة دي قدام الناس باينة، فكل كل طرف بيسعى لتوفيق أوضاعه وفق القانون والمطلوبات الموجودة. لكن الضبابية اللي بتسود المشهد بتاع المطلوبات والتوقيتات، التوقيتات دي مهمة جدا، انت مرتبطين اصلا بتوقيت ولاية نهر النيل اللي بتفتح يوم 20 اكتوبر حسب قرار السيد الوزير، انه المراكز الخارجية السودان كلها ينبغي انها تلتزم بالتقويم الدراسي الصادر من ولاية نهر النيل، واللي تم بالفعل اعلانه في 20 من اكتوبر فتح المدارس بولاية نهر النيل. ففي ما بين اليوم وحتى يوم 20 اكتوبر ما زالت الرؤية طبابية، الدولة مطلوباتها، الدولة المستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها. الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها التفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير، الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمروا في التعليم وبالتالي مستقبلهم مهدد بالضياع. فدي كلها عوامل الآن أنا أكاد أجزم إنه أغلب الأسر السودانية الآن تعيش في حالة من الهواجس والمخاوف من انقطاع التعليم، خاصة إنهم وصلوا أصلاً إلى أم الدنيا جمهورية مصر العربية بغرض إنه لا يضيع مستقبل أطفالهم التعليمي والأكاديمي. فهذه هي مشكلة كبيرة. برضو أنا بعتقد إنه المنظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال المعنية بالتعليم مفترض برضه إنها تكون برضه ملمة بأبعاد الإشكال وتحاول تجسر المسافة بين الأطراف، تحاول إنها تجسر الأمور. السفارة السودانية برضو عليها واجب دبلوماسي أصيل إنها تطلع بواجباتها وتطلع الرأي العام، برضو هي بتطلع قرار بالتحذير بإنه ما تفتحوا وما تدفعوا رسوم، كلام متفق عليه ما في إشكال، ولكن لماذا حقه تبرر الكلام ده، توضح التفاصيل الأخرى ليه هي بتظل تقدم بيان أو تحذير لكن ما بتطلع الناس على أسباب الأسباب اللي أدت إلى هذا القرار. نترحم على الوزير الحوري اللي جاء جمهورية مصر العربية بغرض إزالة العوائق لفتح المدارس حتى وفته المنية، وهو يعني مرابط في الفندق ويسعى لمقابلة الجهات المختصة لحل هذا الإشكال، ولكن قضى الله أمره نحسبه يعني في عليين. فيعني برضو واحد من الحاجات اللافتة في موضوع قضية التعليم السوداني بمصر وفاة وزير التربية والتعليم السوداني محمود الختم الحوري، وهو يعني يبحث عن حل لهذه الأزمة. فتبقى هي أزمة بمقدار كبير، كانت مهمة وكانت محتاجة لتدخل من جهات عليا. وهناك أكيد برضو في مبادرات مجتمعية، يعني الأطفال والطلاب والتلاميذ ديل هم نفسهم يعني حاسين زي ما قلت بضياع مستقبل بضبابية الرؤية، ما عارفين هيسووا شنو، فهي مشكلة معقدة. أتمنى أنه في ختام كلامي أنه دخل الرئيس السيسي بحكم أنه الرئيس السيسي أكثر زول في الدولة مطلع على الإشكال في السودان، أكثر زول بحل مشاكل السودانيين كثير جدا، قام بتمديد توفيق الأوضاع لموضوع الإقامات في أكثر من مناسبة. في الثلاث أربع سنوات الماضية ظل يطلع يخرج قرار سيادي رئاسي بتمديد يعني توفيق أوضاع السودان فيما يتعلق بالجوازات والإقامات. فنأمل إنه يتدخل الرئيس شخصيا في إدارة هذا الملف بحكم ارتباط وثيق جدا بالقضايا السودانية بالهمة السودانية، نأمل إنه يتدخل بشكل عاجل لأنه يتم معايير الأمر. نتفق إنه هناك مدارس غير مطابقة للمواصفات، نتفق إنه في مدارس عبارة عن غرفة وصالة وحمام، ده كله موجود، لكن بيبقى إنه المعالجة بتبقى هل يؤخذ الكل بذنب البعض؟ القصة هنا أنا بعتقد ما سليمة. السليم إنه الدولة تشكل لجنة ما بين السفارة ما بين الوزارة التدريب والتعليم السودانية، وتعمل جولة ميدانية للمدارس وتغلق ما تراه غير مطابق وغير منسجم مع سلامة الطلاب، مع البيئة المدرسية المطلوبة، مع التعليم بشكل عام، وتخلي النشاط يكون مستمر في المدارس المؤهلة المهيئة ولو بنسبة 70% 60%، إكراما لحوجة هؤلاء الطلاب في مزاولة ومباشرة ومواصلة التعليم. عموما القضية أكثر من شائكة، تحدثت فيها سابقا في هذا الإطار، وأتمنى أنه يكون في حلول ناجحة تحل هذه الأزمة، لأنه مستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع، والأسر الآن بتبحث عن حلول وتقف أمامها برضو الموضوع المبالغ المالية الممكن تدفعها لمواجهة التعليم، حتى لو يعني ارتضوا الالتحاق بالمدرسة المصرية تقف أمامهم أيضا أغلب جو بطريقة غير مشروعة هرب من الحرب، فبالتالي برضو ما موفقين أوضاعنا القانونية، محتاجين لإقامات عشان ما يسجلوا في المدارس المصرية، ودي كلها عوائق. فأتمنى أنه يكون يدخل قرار رئاسي كبير، وأتوقع ذلك إذ أن الرئيس السيسي ظل باستمرار يناصر قضايا السودانيين، ودائما يكون الحل لأي أزمة سودانية في نهاية الأمر بيد الرئيس، وأتوقع أن الكلام ده يحدث في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ إسماعيل شريف المعلم بمدرسة القبس المنير بالقاهرة على الإفادات المهمة القدمة لنا حول ملف التعليم، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبارين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ والخبير القانوني صالح محمود المحامي، ورئيس هيئة محامي دارفور، وذلك لتناول قضية مهمة وهي زيارة 5 من المبعوثين الدوليين إلى السودان في أسبوع واحد، وذلك بعد فشل مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الله.
في زيارة 5 مبعوثين خلال أسبوع واحد بعد فشل المشروع البريطاني في مجلس الأمن نتيجة للفيتو الروسي، والزيارات دي كانت المبعوث الأمريكي، الألماني، النرويجي، السويسري، الياباني. قرايتك شنو لزيارات المبعوثين ديل، وهل في خيارات بديلة ممكن المجتمع الدولي الآن يعمل عليها بعد فشل مشروع القرار ده؟
طبعا يعني حقو نحن طوالي يعني نمشي في اتجاه انه البعد الإنساني في الكارثة بتاع السودان هو بعد يجبر أي يعني أي إنسان ذو ضمير أو عنده مسؤولية في سواء كان في المؤسسات الإقليمية أو الدولية أو الدول منفردة أو مجتمعة، في إنه هذه الكارثة كارثة غير مسبوقة يعني، ولا مثيل لها في 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 العالم في الوقت الراهن. إذا الناس بيتكلموا عن أكثر من 26 مليون شخص حياتهم معرضة للخطر بسبب المجاعة والنقص المساعدات الإنسانية يعني بكل أنواعها، بيتكلموا ناس عن برضو أن وضع أكبر أكثر من 11 مليون هم يقولوا يعني سوداني، إنه يعني يتم إجبارهم لترك يعني قراهم ومدنهم ومناطقهم. وضفنا للرقم ده الرقم بتاع دارفور الأوردي قبل 20 سنة حوالي 4 مليون، العدد بيكون 15 مليون أيضا. خليه بعد ده طبيعة الانتهاكات والمجازر وال يعني ما لحق بالسودانيين يعني، خاصة النساء والفتيات يعني لأول مرة الناس بيتكلموا عن إنه الاغتصابات الجماعية وبيع الفتيات والنساء يعني علنا في أسواق داخلية وخارجية، وبيتكلموا الناس عن 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 عن, عن, عن الطيران العسكري اللي يعني كان سبب مباشر أيضا برضو في يعني في تدمير المدن الخمسة اللي هي كانت ملاذ في فترة العشرين سنة. الناس كانوا بيهربوا من القرى بسبب هجمات الطيران العسكري والجيش السوداني وحلفاؤهم من الجنجويد والدعم السريع. فيما بعد الناس كانوا بيهربوا للمدن الخمسة بتاع الولايات الخمسة. الآن هذه المدن غير موجودة، وهي كانت هدف أيضا للطيران العسكري وللهجمات بتاع الدعم السريع، وبالتالي ده وضع إنساني ضاغط للغاية. بالجانب الثاني إنه يعني توجد يعني سلطات بتأمر واقع اللي هي المناطق تحت سيطرة الجيش السوداني ومناطق تحت سيطرة الدعم السريع، ورفضهم يعني الانصياع لنداءات السودانيين والمؤسسات الإقليمية والدولية في ضرورة فتح المعابر لإيصال الإغاثات، وأيضا في وقف الحرب في حد ذاته، وفي نفس الوقت في يعني وقف الانتهاكات اللي تمثلت في تاريخ السودان في جرائم الثلاثة الشنيعة الدولية اللي هو جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتترافق بذلك طبعا ما يسمى بالتطهير العرقي في المناطق اللي جرت فيها كل هذه الانتهاكات، خاصة في غرب دارفور وسط دارفور والآن حوالين الفاشر. وبالتالي يعني ده وضع إذا كان المؤسسات الدولية سواء كان الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن الدولي تقع عليهم مسؤوليات تاريخية في إطار ما يعرف ب responsibility to protect، يعني مسؤولية حماية المدنيين اللي بتتعرض حياتهم للخطر، ودي مش حاجة منحة، دي مطلوبات بموجب المواثيق والعهود الدولية، يعني في إنه هناك مسؤولية جماعية وفردية لهذه الدول الأعضاء في الجمعية العامة إنه يعني لازم يعني تبحث بجدية الطرق الكفيلة في إنقاذ حياة السودانيين اللي يعني الحرب الآن في مناطق في دارفور أكثر من 20 سنة، وبعد 15 أبريل حوالي ماشين للسنتين، والتحرك ذاته جاء متأخر، لكن برضو أنا أعتقد أنه دي مؤشر معقول، يعني كونه القرار ذاته الأخير بتاع مشروع القرار المقدم من المملكة المتحدة أنه يحظى بتأييد 14 دولة من 15، أنا أعتقد أنه ده مؤشر إيجابي، وده ما نهاية المطاف، بيفتشوا على طرق أخرى للتأثير على 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 يعني حتى الدول اللي استخدمت الفيتو أو الدولة اللي استخدمت الفيتو اللي هو روسيا الاتحادية. وفي نفس الوقت يعني هناك يعني فرص أخرى العمل مع الاتحاد الإفريقي، إنها هي يعني الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي الإقليمية تتقدم الصفوف وهي تتملك الفكرة بتاعت مخاطبة الوضع في السودان، وأيضا مجلس الأمن دما نهاية المطاف يجربوا تاني مرة، إذا فشلوا في مجلس الأمن يجوا للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بيكون ما في فيتو هناك، وفي خيارات أخرى كثيرة جدا الدول ممكن تتعامل مع الوضع في السودان كولكتيفلي اللي هو بصورة جماعية وبصورة منفردة إذا توفرت الإرادة، خاصة لأنه عندنا قرارات صادرة بموجب الفصل السابع بالنسبة لدارفور، المأمول أو المقترح إنه يتم الضغط في اتجاه أن تشمل هذه يعني فقرات الفصل السابع بقية السودان فيما يتعلق بالحماية، فيما يتعلق بتطبيق العدالة اللي هو تمديد يعني التفويض اللي هو اللي بنسميه جوريزديكشن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل باقي السودان، ويمكن الاعتماد على تقرير البعثة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان اللي قدم يعني تقريره وتم التمديد له وتم قبول التوصيات في هذا التقرير المهم.
طيب المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي في تحرك إنه يتم تنشيط الشأن السوداني، واللي تنص على تدخل الاتحاد الإفريقي في الدول التي تحدث فيها الجرائم الدولية زي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، إلى أي مدى هذا الأمر ممكن؟
هو طبعا ده رهين بتوفر الإرادة السياسية، ما تعاني منه مؤسسات الإقليمية بالذات الاتحاد الإفريقي، عدم يعني توحيد الموقف بين الإيجاد والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي، بسبب أيضا يعني تأثيرات وتقاطعات المصالح والسياسية خاصة والاقتصادية، وارتباط ذلك كله برضو التدخل الخارجي، لأنه نحن برضو في الاتحاد الإفريقي ما بمعزل عن التأثيرات الدولية، ولكن كونه تكون في أفكار لبحث هذه الخيارات، أنا أعتقد أنه رغم أنها جاءت متأخرة لكن هي يعني إيجابية ومطلوبة، ويجب تشجيعها بواسطة يعني الناس المعنيين بالوضع في السودان، والمعنيين بالوضع في السودان بالمناسبة الأساس فيه الشعب السوداني، يعني القوة الحية. صح ما بنتكلم عن كل زول، لكن الناس اللي عندهم الإمكانية في إنه يتحركوا بشكل منظم في تشجيع وحس أول حاجة توحيد الصف السوداني، إنه الشعب السوداني كله يتصدى لما يعرف بالرفض الواقع اللي الناس بيتعاملوا معه، إنه واقع خلاص نتطبع معه، لا نرفض هذا الواقع اللي فرض علينا يعني سياسة الأمر الواقع، إنه في سلطة بتأمر واقع من الجيش وفي سلطة أمر واقع من الدعم السريع، هذا يجب رفضه، يجب رفضه وعدم الانصياع له، ويجب إنه السودانيين يعني يجوا لموقف موحد، والمشتركات فيها كثيرة جدا، إنه نقول نرفض الحرب، إنه نقول يعني نتصدى لإفرازات هذا الحرب، إنه نتحرك داخليا وإقليميا ودوليا في هذا الاتجاه. أنا أعتقد إنه العبء بيقع على تاريخيا وعلى السودانيين نفسهم والقادة السياسيين، سواء كان في الأحزاب السياسية سواء كان في منظمات المجتمع المدني المختلفة، هذا يعني جزء من مسؤوليتهم التاريخية في أنه يتصدوا لهذه الكارثة، وأنه كلنا نرفض التعامل مع الأمر الواقع كما تفرض علينا طرفي الحرب، وهذا يعني هذا هو المطلوب.
شكرا جزيلا يا أستاذ.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ صالح محمود الخبير القانوني ورئيس هيئة محامي دارفور على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن الحراك الدولي في ما يتعلق بالشأن السوداني، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد الأول من شهر 12 سنة 2024. في تصعيد لافت البرهان يصف عبد الحي يوسف بالتكفير ويقول له ابقى في مكانك الساقط فأنت لا تستطيع مواجهة الرجال. اعتقالات في مروي على خلفية المسيرات التي هاجمت قيادة الفرقة 19 مشاة. عقار يطالب الطابور الخامس بالتوقف عن بث الشائعات وقال في كذب في الميديا ممن يقولون عليهم شيوخ. ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا وسط النازحين من أم دوانبان إلى نهر النيل. قصف مدفعي على الثورة والجيش يتهم الدعم السريع باستهداف المواطنين. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإقاصة توم فيلتشر، 26 مليون يعانون الجوع في السودان. الدعم السريع يقصف سوق نفاش في الفاشر بالمدفعية الثقيلة. اليونيسيف: أطفال السودان يعانون من المرض وسوء التغذية ما زال يقلقان. العدل والمساواة: إعادة اقتراح تشكيل حكومة لن يؤثر على تماسك تقدم. الدعم السريع: تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية بداية لتقسيم السودان. تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم تجري حوارات مع القوى الشبابية بشأن إيقاف الحرب. غرفة طوارئ جنوب الحزام: ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بالخرطوم. وأخيرا مستمعينا الكرام، غرفة طوارئ شرق النيل تكشف ظهور حالات لمرض العمى الليلي بسبب توقف المتابخ الخيرية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.